وآله المامين. في تبعية دلالة للإرادة قبل أن ندخل في البحث نحاول تحديد محل البحث من خلال فهم العناوين التي اختارها العالم رضوان الله تعالى عليهم لطرح هذا البحث. فجاء في كلام السيد الروحاني رضوان الله تعالى عليهم لأنه حل الدلالة تابعة للإرادة أولى، يعني يفسر بأن حل الألقى الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى، هذه الألقى مقيدة بإرادة اللافظ للمعنى أو ليست مقيدة. وكأنه أي سيد روحاني رضوان الله عليه يجعل محل الباس بل على غرار ما ظهر من كلام صاحب الكفاية في بحثه بل المعنى الاسمي والمعنى حرفي، وهنا قال الفرق بين الاسم والحرف، صاحب الكفاية قال الفرق بين الاسم والمعنى اسم والحرف في الوضع، بمعنى أن الوضع في أهدهما مقيدون بغاية وهو الاستعمال، إذا كان استعمال لحاذلهم استقلالي أو لحاذل آلي، فهناك كان الاستعمال مقيدا بقيد ثم ذلك الاستعمال قيد هنا للوضع، فإذا يكون نفس الوضع ونفس الألقى الوضعية تكون مقيدة بالإرادة. ليس أنزلهم وأن لا نفس الإرادة بل أن المقصود هو أن المتكلم يريد هذا معنى تفهيم المعنى، فيكون في الواقع القيد هو إرادة وصف وهو كون المعنى مقصودا مرادا بالتفهيم من قبل المتكلم. فنفس هذه الإرادة التي هي عبارة إرادة تفهيم بل هذا معنى المراد تفهيمه بل وضع اللفظ له، وليس يعني سيد روحاني أن هذا الوصف هو داخل في الموضوع، لا، وصف كون المعنى مرادا تفهيمه، نفس هذا المعنى هذا نفس ذات المعنى هو موضوع، لكن هذا الوصف قيد بهذا الوصف، وصف كون المعنى مقصودا مرادا تفهيمه. هذا طرح من قبل السيدنا الروحاني، وهذا معنى عنده معنى تبعية دلالة للإرادة. مقابل ذلك طرح لسيدنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وهو أنه الدلالة تابعة للإرادة أو لا. قال الدلالة تنقسم إلى أقسام، أحد الأقسام هو انتقال الذهن من الإحساس باللفظ إلى تصور المعنى، وهذا الانتقال طبعا تعبير بالانتقال كما قلنا رأينا تعبير تسامعي، بل وإلا لا يحدث هناك انتقال لا للذهن من حالة إلى حالة ولا للشيء من حالة إلى حالة، بل يحدث هناك تصور عند الإحساس باللفظ، عند الإحساس باللفظ وملء أيام يحصل في ذهن الإنسان معنى الموضوع. وهذا متوقف على أمرين، أحدهما تصور إحساس باللفظ والثاني العلم بالوضع، فإذا اجتمع الأمران ملء سواء كان لافظ أمامنا أو كان وراء الستار، على كلا التقديرين يحدث هذا النحو من التصور، تصور المعنى يحدث عند إحساس باللفظ بعض العلم بالوضع. هذا المعنى مليه. ثم دلالة قسم ثاني الدلالة التسييقية، وهذا قسمه إلى قسمين، أحدهما الدلالة اللفظ على أن المتكلم يريد تفهيم المعنى، يريد تفهيم المعنى، دلالة اللفظ على أن المتكلم باللفظ مريد للمعنى. هذه دلالة تتوقف على أمور، أحدهما الإحساس باللفظ، والثانية العلم بالوضع، والثالث أن نحرج أن المتكلم مريدون متقاصدون لمعنى الذين يدل عليه اللفظ. فها هنا لا بد من إحراز ثلاثة أمور. فإذا لم نحرز شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا تتحقق الدلالة التسييقية، يعني يحدث التسييق بأن المتكلم يريد تفهيم المعنى الموضوع. الدلالة التسييقية الثانية وهي دلالة اللفظ على أن المتكلم مريد بتفهيم معنى جدا، وفرق بين التسييق الأول والتسييق الثاني. التسييق الأول أنه قاصد التفهيم، وثاني أنه هذا مراد جدي للفظ، وفرق واضح بينهما. أهدون في التسييقية أهدو طرفي نسبة، نفس إرادة التفهيم، وثانية إرادة التفهيم إرادة جدية للتفهيم. هذه هي هذه الدلالة الثالثة. وها هنا هذا لم يقيد التقسيم، بل الدلالة التسييقية الأولى بوضع علم بالوضع، وفيها بحثهم هذا حجية ظواهر في بحث مسابيل في كتاب مسابيل الأصول على ما جاء في كلمة سيد سرور، قال أن دلالة لا تتحقق إلا مع العلم بالوضع. وأما الأول هذا فأول قسم الأول من الدلالة وهي التصورية نفى أن تكون دلالة، فقال إنما هو ناشئة من أنس ذهن مع هذا المعنى ومع اسم عند استماع اللفظ. هذه هي طروها طرحينه في كلمات العالم. ثم هذا نطرح سؤال على أنفسنا لنبحث الجواب عن هذا السؤال في كلمات العالم، وهو ما معنى تبعية الدلالة للإرادة. احتمالات: احتمال أن يكون المقصود تبعية المعلول لعلته، يعني وجود الدلالة لا تتحقق إلا بالإرادة. التبعية معنى الماء. احتمال ثاني أن يكون التبعية مجرد تلازم في الوجود الخارجي، يعني حينما تتحقق الإرادة تتحقق الدلالة، وإن لم يكن بينهما هذا علاقة العلية أو المعلولية. الاحتمال الثالث أن لا نرتب شيئا من أحكام الدلالة إلا بعد إحراز الإرادة. مثلا زيد أقر بأن عليه 1000 دينار لعمر، فهذا هو الحكم. هذا شنو حكم هاي الدلالة؟ أن نلزمه بهذا المبلغ. هذا الحكم لا يترتب إلا بعد إحراز إرادة. إحراز إرادة إما يكون هذا بل بأصل عقلائي، لأنه كل عاقل حينما يتلفظ هذا يكون بإرادته قاصدا لذلك، ما لم تكون قرينة على ذلك. فإن لم نكن بهذا الأصل هذا بل تضطرب أمور الدنيا كلها، هذا فلا بد من اعتماد على هذا الأصل. هذه احتمالات هذا ونتكلمها فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.